بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما خرج من زرع أو تمر، فكان يعطي أزواجه كل عام 100 وسق، 80 وسقا من تمر، و20 وسقا من شعير. فلما قام عمر بن الخطاب قسم خيبر، فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الأرض أو يضمن لهن الوسوق كل عام، فاختلفن، فمنهن من اختار أن يقطع لها الأرض، ومنهن من اختار الوسوق، وكانت حفصة وعائشة ممن اختار الوسوق.
نعم، وفيه فوائد. الفائدة الأولى: جواز إبقاء أهل الكتاب في الجزيرة إذا كانت المصلحة في ذلك حيث ما يراها ولي الأمر، بشرط ألا يظهر هؤلاء شيئا من دينه، وهذا لا تعارض بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، وقال يشتبه. فهذا يستثنى منه إذا رأى ولي الأمر مصلحة في إبقائهم، فهذا لا بأس به ولا حرج، بشرط ألا يكون لهم دين ظاهر. والفائدة الثانية أيضا: جواز معاملة هؤلاء بزرع، بتجارة، بغير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبقاهم على زراعة الأرض. وفيه أيضا جواز المزارعة على ما يخرج منها، بشرط أن يكون جزءا مشاعا، يزرعه على الربع، على النصف، على كذا، هذا يكون جزءا مشاعا. وفيه جواز الدخار أو جواز شراء النفقة للأهل التي تبقيهم أو التي تبقى لهم السنة والمدة الطويلة، وأن هذا لا يتنافى مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. فكان يعطي أزواجه كل عام 100 وسق، وهذا يكفيهم المدة، بل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر له نفقة السنة، فهذا لا بأس به ولا تنافى هذا مع التوكل، بل هو من باب أخذ الأسباب الشرعية. وفيه أن الأرض، بالنسبة للأرض المغنومة، إن شاء قسمها الإمام، وإن شاء أبقاها ويكون خراجها للمسلمين. ففيما يتعلق بالأموال فإنها تقسم، في الغنائم تقسم الأموال على المقاتلة، للراجل سهم وللفارس سهمان لفرسه وسهم له، أما الأرض فمرجعها إلى الإمام. نعم.
شيخنا، يعني قد يعرض هذا حديث عمر رضي الله عنه لما قال: إني أصبت أرضا بخيبر، يعني ظاهر هذا الحديث أن التقسيم كان في زمن عمر.
ظاهر إيه؟
ظاهر هذا الحديث أن التقسيم حصل في زمن عمر.
طب عمر أوقف أرض، هذا لا تعارض، كما قلنا الإمام إن شاء وإن شاء، وإن شاء جعل بعضها المسلمين وإن شاء جعل كلها، حسب ما يرى الإمام، يعني هذا حسب ما يرى الإمام.
سيدنا، كلا الحديثين في خيبر، يعني فعمر جاء للنبي قال: إن أصبت أرضا بخيبر، وهنا أنه قسمها عمر،
قسم ماذا؟
في زمن عمر رضي الله الأرض.
أيوة، يمكن أن يكون ليست كل الأرض، إن شاء قسم بعضها، أعطى بعضها المسلمين وأبقى بعضها، وإن شاء أعطاها كلها. نعم. من؟ تكون ايه؟
كل يعني الإصابة ممكن تكون بغير الحرب يعني بغير الغزوة.
ما أظن، يعني ما أظن، لأن ظهر الخبر أنها أعطيت له. نعم، هذا حديث الصحيحين، في الصحيحين صوت الأرض. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا ابن نمير قال حدثنا يحيى عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر.
نعم، فإن شاء لبى وإن شاء كبر. هذا قبل رمي جمرة العقبة الكبرى، فمنذ أن يحرم الحج بحجه في اليوم الثامن إن شاء لبى فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، وإن شاء كبر: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر والله الحمد. في منى يكبر، في عرفات يكبر، في المزدلفة يكبر ويلبي، حتى إذا رمى الجمرة يوم النحر، الجمرة الكبرى يوم النحر، هنا تنقطع التلبية ويبقى التكبير إلى آخر أيام التشريق. فمتى تنقطع التلبية بالنسبة للحاج؟ مع رمي جمرة العقبة الكبرى. نعم.
قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر من بعده، ثم كان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان، نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أي أنهم لما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لا يقرؤون كتابا إلا إذا كان مختوما، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما نقشه محمد رسول الله، كالخاتم يعني، حيث يوثق الكتب به، واتخذه الخلفاء من بعده، وليس أن النبي قد اتخذه سنة يلبسه على أنه السنة. ولهذا الراجح أن لبس الخاتم مباح ولا يدخل في السنية والتعبد به، ولكن لولي الأمر أن يتخذ خاتما نقشه على حسب ما يرى، ويكون كالخاتم الذي يكون عند الأمراء اليوم. نعم.
قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل عن مقعده يقعد فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا.
نعم، لأن الحق له، فلا يقيم الرجل الرجل عن مقعده ثم يقعد فيه، لا ينبغي، ولا أن يضيق عليه بحيث يأخذ جزءا من مقعده، وإنما إن وجد فرجة جلس وإلا تركه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. هذا إذا كان باختياره، إذا كان باختياره. نعم. ولو قام وهو في المكان لقضاء حاجة ثم يعود فإنه أحق بالمكان، أما إذا قام وانصرف وجلس مكانه غيره فإنه أحق به، أي الغير هذا. لكن لو قام في المكان كالمسجد مثلا يقوم يأتي بشيء أو يجدد وضوءه أو كذا، فهو أحق بالمكان. نعم.
قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه.
نعم، حتى يستوفيه وحتى يكتاله، حتى فلا يبيعه جزافا هكذا، لأن فيه الجهالة، لا بد أن يكتاله وأن يستوفيه وأن ينقله من مكانه. بهذا كله جاءت الروايات، وقيل ابن عباس هذا في كل شيء، قال: احسبه في كل شيء ليس في الطعام فقط، أي أن الإنسان لا يبيع الشيء الذي اشتراه، لا يبيع إلا إذا ملكه ملكا تاما ونقله من محل شرائه، إلا إذا كان أرضا فتكون بالتخلية. ومثله أيضا أمور التي يترتب عليها أوراق ونقل استمارات وغير ذلك، فإنه ما يبيعها إلا إذا تم النقل على ما جرت به العادة والعرف. المهم لابد من شيئين، الشيء الأول هو أن يمتلك الإنسان السلعة، الشيء الثاني أن ينقلها، ولا يكون هناك فيه جهالة. المعدود لابد أن يعده، والمكيل لابد أن يكيله، حتى لا يكون هناك جهالة. نعم نعم. نعم، إذا اشترى الإنسان أسمنت أو حديد أو شيء من مصنع فلا يبيع ذلك حتى يمتلكه، هذا أولا. الأمر الثاني أن ينقله، والنقل هنا يكون من محل البيع، فإذا انتقل فليس بلازم أن يصل إلى مخازنه، فلو باعه في الطريق لا إشكال في ذلك، المهم أنه ينتقل من محله الذي اشتراه منه. نعم نعم، حتى لو بسيارة البائع وخلاص ما في مشكلة، السيارة لا دخل لها، لا دخل لها. إذا نقرأ بسيارته ثم في الطريق أراد واحد أن يشتري هذا الشيء يبيعه له، ما في إشكالية. ماذا شرط التوصيل؟ هذا تقصد في الذي يعني اشتراه من مصنع، ولا إذا كان هو نفسه البائع؟ يعني أنا لو أبيع من مخازني بشرط التوصيل ما في إشكال، هذا لا إشكال، هذا الشرط الذي يكون في مصلحة أحد المتعاقدين، يعني يقول البضاعة بيعها لي بس وصال. نعم، لو اشتراه على أن يوصله البائع وكذا فله أن يبيع، هذا فيه تفصيل. إن كان المجرد الناقل اللي هو البائع فقط سيارته هي التي تنقل، فتكون السيارة كأجرة مفصولة عن البيع، فلا إشكال أن يبيع. لكن إذا كان أن البضاعة لا ينعقد البيع إلا بالوصول إليه، فيقول له هات هذا وصل ونشتري منك، فيشتري منه بعد أن يصل، فهنا ما ملكه بعد. إذا في فرق بين أن يملكه قبل أو أن يملكه بعد. إذا ملكه قبل ولكن قال بشرط التوصيل، فالتوصيل هذا منفصل، هذا التفصيل منفصل، ويكون المبيع قد ملكه في محله ونقل منقول له، ولهذا يترتب عليك أيضا الضمان لو تلفت في الطريق. إذا كان البيع قد تم وده مجرد إيصال، فإنه يكون للمشتري وبالتالي له أن يبيع. أما إذا كان المبيع هذا لا يتم حتى يصل إليه، يعني يقول له أرسل إلي كذا، ثم إذا جاء إليه ووصل إليه هنا تم البيع. إذا تم البيع بالوصول ولا يحل له أن يبيع في الطريق، والضمان يكون من ضمان البائع لا من ضمان المشتري. نعم، عربية إيه؟ نعم أيضا يرجع للعرف. مسألة سيارة البنجر تأخذ من الأرض إلى المصنع، وبعد ما يصل إلى المصنع بيتم الوزن وكذا، هنا بيرجع إلى الشرط، هل سيارات المصنع هذه السيارة مجرد نقل فقط، هي تأتي بالنقل فقط، أو هي بتشتري؟ ولو بتشتري تشتري جزافا، لأن ما يصح أنها تشتري ما في وزن، فتقول مثلا أشتري الأرض هذه بكذا. اللي حاصل أنه بيتم الشراء عند المصنع بعد الوزن، بيتم هذا هو الظاهر، وبالتالي تكون سيارة المصنع فقط هي التي أخذت هذه كخدمة توصيل على اعتبار المصنع والذي يأخذ البنجر، أو قد يحسب عليه من المصروفات، ما أدري عن نظامهم. المهم أنه قد يحسب عليه السيارة بالمصروفات، أو يكون هذا خدمة. المهم أن البيع يتم متى؟ بعد الوزن. أو من بعد الوزن، يبقى لا يتم البيع بعد الوزن. من إذا تلف في أثناء الطريق فهي من ضمان ماذا؟ فهي من ضمان البائع، إلا أن يكون هذا الرجل قد فرط أو تعدى لو صاحب السيارة. لكن كل إذا قبل المبيع هذه تكون من ضمان البائع، بعد المبيع هذه تكون من ضمان المشتري. نعم. وللأعراف في ذلك مدخل، الأعراف لها في ذلك مدخل. نعم. لكن ما زالت هناك. طيب ما زالت في ملك البائع او في حوزة البائع، هو اشترى سيارة من امريكا وانهى الاوراق وكل شيء ودفع وكل شيء، هذا بالنسبة للملك، هنا ملك، لكن هل نقل؟ ما نقل، وبالتالي لا يجوز ان يبيعه، لا يجوز ان يبيعه. نعم نعم. بيع بالنسبة بيع الأذنات، يعني لو هو اشترى وصار معه أذنات بأن السيارات هذه ملك له، يبقى مسألة النقل، هل انتقلت من المصنع أو من الشركة التي باعتها؟ إذا لم تنتقل فلا يجوز أن يبيعها، لابد تنتقل. فمجرد الأذنات هذه وجودها وكذا لا يبيح البيع، لأن لابد من النقل. لا تبع ما ليس عندك. فعندنا أمران، الأمر الأول لا تبع ما لا تملك، والأمر الثاني لا تبع ما ليس عندك. لهذا لابد من الملك حتى تبيع، والنقل لأنه قد لا تستطيع استلام. نعم. ومثل تجار الحبوب الزراعية، فإنه قد يشتري من هذا طن ويبقى في بيته، يشتري من هذا طنين ويبقى في بيته، هذا ثلاث أطنان ويبقى في البيت، ثم بعد ذلك يبيع، وكل واحد عنده أرزه وحبه في بيته، هذا لا يجوز، لأنه قد يكون عند التسليم يعجز عن استلامه، أو الرجل يظن به. أحيانا يختلف السعر، يختلف السعر، يشتري الطن من هذا ب3000، ثم بعد ذلك بعد شهر يصبح ب4000، فهذا الرجل باع على 4000، إذا جاء ينقله قال لا الأرز زاد وكذا، طيب أنا بعت أو اشتريت، فيقع بقى نزاع ويتم المساومة على أن يعطيه شيئا زائدا، هذا حاصل في واقع الناس، هذا حاصل. إذا لابد من الامتلاك ولابد من النقل، يملك وينقل، وجاء الأمران لا تبع ما ليس عندك، والنهي عن بيع ما لا يملك. نعم نعم. لا بيع ما لا ما لا بيع ما ليس عنده، بيع ما ليس عنده، هو لم يعد دينه، هو اشترى السيارة خلاص ودفع أموالها وكذا، لكن بيع ما ليس عنده. نعم. ولو قد يتلف عنده أي طريق من الطوارئ تمنع من التسليم، هذا لابد من النقل. نعم نعم. قاعد كده. طب كيف يعني معروف التاجر بيشتري بثمن منخفض ويبيع بسعر مرتفع، لكن ده معرض سيارات هيشتري بثمن مرتفع ويبيع بثمن منخفض؟ يعني اشترى ب100 وبيع ب90، لا يعلم السبب، هذا اكيد يمكن انه يريد ان يضر السوق او غسيل اموال. تبوا بعدين يعني ممكن يكون له اغراض اخرى، الحق الضرر بالاخرين مثلا. احنا مش هنقول انه بيتصدق، هذا صعب، انما الحق الضرر بالاخرين، او يكون غسيل اموال بيكون هو اصلا هذا ما يبالي به، انما الصورة عنده بيع وشراء وكلام هذا القبيل، لكن الحقيقة هو له نشاط اخر، لكن هذه واخدها وجهة فقط، لان هذه واحدة. ايه اللي بيحصل بعد ذلك؟ فبيأخذ مع صديقة. انا ايه؟ انا ابيعها المعرض، يعني بيذهب الواحد، انا عندي سيارة اذهب انا ومن يريد ان يشتريها، فانا ابيعها المعرض ب200، هو بيشتري ب200، ثم المعرض بيبيعها في نفس المجلس، بيبيعها لصديقي ب190 بدل ما انا ابيعها لصديقي ب200، فيكون قد استفاد، انا استفدت من المعرض ان انا بعته ب200 وصديقي استفاد انه اشتراه ب190، يعني اليس كذلك؟ ف والبيع هذا منفصل عن الشراء. نعم، يبيع على اي احد. نعم، او لو انفصل بعين ما يكون ذاك في مجلس واحد، يعني هو يبيعها ب200 وبعدين الثاني يذهب غدا يشتريها منه، ان شاء باعه وان شاء لم يبيعه، المهم انه يقول سيارتي انا بعتها المعرض الفلاني، عايز تروح تشتري من هناك ما في اشكالي، ولا يكون هذا يعني في مجلس، خصوصا اذا كان هيشتريها بالتقسيط، فقد يكون فيها شبهة. اما لو هو باعها له ثم الثاني اشترى شراء منفصلا، ما في تقسيط ولا شيء، اشترى شراء منفصلا، فهذا لا اشكال فيه. لكن يبقى الاشكال فين؟ يبقى الاشكال مع هذا الرجل نفسه الذي يفعل هذا الفعل، لان اذا علم ان هذا غسيل اموال وكذا، وانه يتعامل التعاملات التجارية غير المشروعة التي تضر الدولة، وان هذا على خلاف نظام الدولة، فلا يجوز التعاون معه لا ببيع ولا بشراء. نعم، في التسجيل غير السعر، يعني يجعله مثلا يجعل الشراء ب200 والبيع ب220، هذا فين؟ في الأوراق، لكن احنا نتكلم عن الحقيقة، لا عبرة بالأوراق هنا، لا عبرة بالأوراق. لو كان هذا فعلا الرجل هذا يقوم بعمل غسيل أموال وأنا متيقن من هذا، يعني الآن في شبهة خطيرة، يعني ما هو إما سارق ولا يجوز مع علمي بالسرقة أن أشتري المسروق، وإما أنها غسيل أموال، وحينئذ هذا خلاف أنظمة الدولة، فهذا لا يجوز ولا شك أن أتعاون معه، ولا أفرح بربح ومكسب، فيكون المنع من هذه الناحية، ما يكون المنع من هذه الناحية. أما كصورة عامة أو كصورة عادية أن هذا الرجل اشترى من السارة ب200 وباع لآخر ب190 وهذا كان صاحبي صديقي، وليس هناك اتفاق ثلاثي حتى يكون الأمر عينة أو شيء، ما في إشكال إذا كان هذا منفصل عن هذا، ما يكون هذه البيعة شرط في هذه، ولا يكون عينة، ولا يكون عبارة عن إقراض، هذا يقرض هذا وتكون السلعة صورة. المهم إذا انتفت الشبهة من أي وجه من هذه الأوجه فلا إشكال، هذا بيع منفصل وهذا شراء منفصل، لكن هذا لو كان الأمر في أصله مشروعا، لكن الذي يظهر أن الأمر هذا عائد إلى معاملة غير مشروعة. فإذا علمت أن هذا الرجل يتعامل تعاملا غير شرعي على خلاف أنظمة الدولة، أو أن هذا الرجل يبيع مسروقا أو مغصوبا أو غير ذلك، فلا يجوز أن أشتريه منه. نعم، المجلس ليه؟ لو كان بتقسيط ويكون الطرف الأول هو اللي بيبيع الطرف الثاني، أو الطرف الأول باع للطرف الثاني والطرف الثاني كان على الورق فقط، يعني هو اشتراها من الأول للثاني وليس اشتراها لنفسه، إنما اشترى من أول الثاني، فيكون الطرف الوسط هذا غطى الأول وأعطاه ثم زاد التقسيط على الآخر، حينئذ تكون حيل. لكن الصورة هنا لا يكون في ذلك، هي الصورة إن هذا الرجل عنده غسيل أموال أو علة من العلل، فبيشتري بثمن مرتفع ثم يبيعه بثمن منخفض. فطبعا بدل ما صديقه يشتري منه مباشرة بيشتري السيارة ب200 مثلا، فبيقول له تعال نستفيد، أنا أستفيد أنت تستفيد، فيبيعها للرجل هذا ب200 والرجل يبيعها لصاحبه ب190. فهو واضح أن ما فيش اتفاق يعني ثلاثي بينهم، لكن هيكون المنع من جهة النشاط نفسه وممارسة مثل هذا النشاط. ونقول بقى الأحوط أن يكون في غير المجلس، الأحوط حتى تنتفي أي شبهة من الشبهة. لكن حتى لو حصل هذا فلا إشكال، بشرط آخر أيضا ألا يكون البيع هذا شرط في شراء الآخر، يعني ما بيع لك السيارة ومع صديق يشتريها منك، فيكون هذه شرطا في الأولى، فيكون من بيع البيعتين في بيع. المهم ألاعيب الناس سبحان الله متعددة في هذا، يعني عجيب أن واحد يفتح معرض سيارات يشتري ب200 ويبيع ب150 أو يبيع بكذا، هذا لا شك أنه حرام ولا يجوز. لكن عندكم يا سلمان في الصعيد يمكن صورة أيضا عدة أيام، لكن لعلها مختلفة عن هذه الصورة في مسألة أيضا هذه، لكن بيذهب بيبيع السيارة والثاني بيقسطها عليه على المشتري أو بيقسطها على نفس البائع. كيف يعني بيعها مثلا هي العينة بيبيعها له ب200 ثم يشتريها منه ب220 أو 30 أو 40، بيستلم المبلغ، هي نفس العينة تماما بيستلم المبلغ ثم إنه يبيعه عليه بالتقسيط بعد ذلك. نعم نعم هذا كذب، والإشكالية ليست في الكذب، والإشكالية أنه بهذا الكذب يخفي معاملة غير مشروعة. نعم يعني عندنا ثلاثة أطراف، مشتري طيب ووسطة والمصنع، فين بقى المالك؟ المالك المصنع. يشتري من مين؟ طيب لم يعد وسيطا، صار مشتريا الآن ومالك، يبقى احنا ألغينا المصنع الآن وصار عندنا طرفين، طرف يشتري من المصنع وهو الذي سيبيع، صح؟ طيب الذي سيبيعه هذا ملكه من المصنع؟ أمال متى يملكه وينعقد البيع؟ إذا نقلوا إلى المخازن، يعني إذا المصنع بيرسل إليه بسياراته يرسل بضاعة وبعدين واشترى يعني حجز، اتصل على المصنع وقال انا اريد منك 100 طن اسمنت، قال خلاص طيب تم الشراء، هنا تم الشراء، اراد ان يبيع، ما يبيع الا ان ينقل، وده اللي احنا بنقوله، لا بد ينقل من المصنع. او خلاص خارج المصنع يا اسلام، ما هو خلاص احنا قلنا هيكون هنا حجز، لو انه من عقد البيع يعني بالهاتف، من عقد البيع متى ينعقد البيع؟ قال له اذا وصلت البضاعة هنا ينعقد البيع، يبقى اذا اللي حصل مع المصنع حجز فقط، انما البيع ينعقد متى؟ اذا وصلت السيارات الى مخازنه ويقوله يعد البضاعة ويشوفها يطلع عليها طيب يعقد البيع، هنا يكون عقد البيع فين؟ في مخازنه إذا وصلت البضاعة إليه. دي صورة. صورة أخرى أن ينعقد البيع بالهاتف على موصوف في الذمة، ينعقد البيع بالهاتف يبقى كده ملك خلاص، وهذا الذي يجوز له أن يبيع لو خرجت بضاعته من المصنع في أثناء الطريق، هذا المشتري يجوز له أن يبيع لأنه انتقل. أما الصورة الأولى وهو أن البيع ينعقد عنده إذا وصلت البضاعة إلى مخازنه، هذا لا يجوز له أن يبيع في الطريق لأنه لم يمتلك بعد، حتى ولو اتفقوا على السعر لم يمتلك. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. يسأل بعض الإخوة عبر الشبكة يقول: هل لو البضاعة في مخزن البائع كصفة أمانة وأنا كمشتري أبيع البضاعة وأرسل الناس لمخزن التاجر الذي عنده الأمانة؟
أي صفة أمانة؟
يعني اشترى من
يعني أنا عندي بضاعة، أنا التاجر، البائع عندي بضاعة في مخزنه، وبعدين في واسطة؟
لا ما في واسطة، اشتراها المشتري وتركها عنده كأمانة، هو يرسل من يأخذ.
ما في أمان، ما في أمان، هذا تلاعب، هم يسمونه بغير اسمه، يقول له خلاه عندك أمانة، لكن هذا تلاعب، لابد من النقل. نعم.
يسأل
سؤال آخر. لابد من النقل. لابد من النقل. نعم. نعم. تبو مال ما في إشكال، هيخلاه عنده بصفة أمانة أو شيء ما في إشكال، بس ما يبيع لابد من النقل، ما يبيعه. نعم.
يسأل سائل آخر يقول: رجل عنده مال فيأتيه الناس لتصليح أشياء لهم فيعطيها لمن يصلحها ثم يعود بأجرة التصليح مع الزيادة.
يبقى هو لا، ليس هو الذي يقوم بالإصلاح، إنما هذا الرجل يأخذ هذه السيارة وإلى فلان ويصلح له هذه السيارة ثم يعود بالزيادة، فهذا الرجل غطاه بالمال، ده تغطية مال، بس دفع له الأجرة وأخذها بالزيادة، إنما هو ما عنده إصلاح إلا أن يشترط شرطا، ألا وهو: أنا سأقوم لك بإصلاح هذه السيارة، وهنا له طريقتان: بإصلاح السيارة وأنا وكيل عنك، لكن لي 10% من ثمن الإصلاح وأكون وكيلا فقط، والدافع هو صاحب السيارة، وأما أنا فقط بأخذها. بعض الناس قد يكون مشغولا مثلا فيوكل أحد يصلح له السيارة أو شيء، فهذا لا بأس أنه هو يقوم بإصلاحها والقيام عليها، لكن هو لا يدفع شيئا ولا شيء، مجرد أجرة مباشرة وإشرافي على هذا. هذه صورة. صورة ثانية أنه يقول له: هذه السيارة أنا سأتولى إصلاحها، أنا سأقوم بإصلاح هذه السيارة مثلا بمئة، هات هذه السيارة وأنا أعيدها لك بالأوصاف الفلانية كذا 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 بمئة، لابد يحدد هذا، فهذا لا إشكال فيه. أذهب أنا عند من شئت من الذي يقوم بإصلاحها ثم بعد ذلك أعود إليه، أنا اتفقت معه، أنا سأعيد لك هذه السيارة بالمواصفات الفلانية بمئة، ما في إشكال، هذا ما في إشكال. ومثله الذي يأخذ الآن مثلا بيوتا لبنائها وصبها مثلا بخرسانات، فيقول له مثلا أخذ هذا وأسلمك البيت المتر مثلا ب2000 جنيه، إنما يقول له أشتري لك البضاعة وأقوم بكذا كذا كذا ولي 10%، هذا ما يجوز، لأنه يكون بذلك قد أعطاه قرضا جر نفع، والرجل هذا نفس المسألة، أعطاه قرضا جر نفع، دفع له ثمن أجرة الإصلاح ثم أخذ منه زيادة على ذلك. ولهذا فرق بين الحلال والحرام فصل الصور وإعطاء كل صورة ما تستحقه، لأن الصور تتشابه والناس حيالها تجعل ممنوعة في صورة مشروع، وبالتالي يصعب الفصل فيه. نعم. دي صورة أخرى أخ حسين، دي صورة أخرى، وهو أنك أنت نفسك صنايع نجار وجيت اتفقت معاك على غرفة نوم ب10,000، إذن العقد صار عقد إيه؟ تصنيع، فأنا بقى أجيب عندي عمال يعملوها أو أودها لغيري مش مشكلة، المهم أن أنا عندي تصنيع واتفقت مع معك ان هذه الغرفة بكذا وكذا، وحتى لو انت ما انتش بتصنع، المهم ان في كتالوج عندي اتفقنا انا بجيب لك السيارة ده، هذا لا بقوم بتصنيع هذه الغرفة لك ب10,000، اقوم انا عن طريقي او عن طريق عمال او عن طريق اخرين، المهم انه حصل ان انا عندي التصنيع، تولي التصنيع بكم؟ ب10. ومثلها السيارة هذه لو انا بقول لك انا اخذها وارجعها لك بمواصفات كيت وكيت وكيت وكيت، يعني مثلا سيارة انقلبت تحتاج الى سمكرة وتحتاج الى دهان وبوية وتحتاج الى تجديد فرش او كذا، فانا بقول انا بسمكرها لك واعيدها لك كاملة مع دهان بمواصفات كيت وكيت وكيت مع فرش بمواصفات كذا 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 كذا، واخذ منك 100,000. هذه ما في اشكال. نعم.
كلام ابن حجر في حديث ابن عمر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر كذا، لأكثر الرواة عن نافع ثم عن ابن عون جعلوه في مسند ابن عمر، لكن أخرجه مسلم والنسائي من رواية سفيان الثوري، والنسائي من رواية أبي إسحاق الفزاري كلاهما عن عبد الله بن عون، والنسائي من رواية أبي إسحاق الفزاري كلاهما عن عبد الله بن عون، والنسائي من رواية سعيد بن سالم عن عبيد الله بن عمر كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن عمر جعله من مسند عمر. والمشهور الأول قوله بخيبر أرضا تقدم في رواية صخر بن جويرية أن اسمها ثمغ، وكذا لأحمد من رواية أيوب أن عمر أصاب أرضا من يهود بني حارثة يقال لها ثمغ، ونحوه في رواية سعيد بن سالم من المذكورة، وكذا للدارقطني من طريق الدراوردي عن عبد الله بن عمر، والطحاوي من رواية يحيى بن سعيد، وروى عمر بن شبه بإسناد صحيح عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر رأى في المنام 3 ليال أن يتصدق بثمغ، وللنسائي من رواية سفيان عن عبد الله بن عمر جاء عمر فقال: يا رسول الله، إني أصبت مالا لم أصب مالا مثله قط، كان لي 100 رأس فاشتريت بها 100 سهم من خيبر من أهلها. فيحتمل أن تكون ثمغ من جملة أراضي خيبر، وأن مقدارها كان مقدار 100 سهم من السهام التي قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين من شهد خيبر، وهذه 100 السهم غير 100 السهم التي كانت لعمر بن الخطاب بخيبر التي حصلها من جزئه من الغنيمة وغيره. وسيأتي بيان ذلك في صفة كتاب وقف عمر من عند أبي داود وغيره. وذكر عمر بن شبه بإسناد ضعيف عن محمد بن كعب أن قصة عمر هذه كانت في 7 من الهجرة، قوله أنفس منه
يعني محتمل، يعني محتمل أن تكون مما أصابها من سهامه أو تكون قد اشتراه. أعد الجزئية الأخيرة في كلام حجر.
قال
قد ذكر
فقال عمر: يا رسول الله، إني أصبت مالا لم أصب مالا قط مثله، كان لي 100 رأس فاشتريت بها 100 سهم من خيبر من أهلها. فيحتمل أن تكون ثمغ من جملة أراضي خيبر، وأن مقدارها كان مقدار 100 سهم من السهام التي قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين من شهد خيبر، وهذه 100 السهم غير 100 السهم التي كانت لعمر بن الخطاب بخيبر التي حصلها من جزئه من الغنيمة.
الله أعلم. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا ابن نمير قال أخبرنا حجاج عن وبرة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الفأرة والغراب والذئب، قال: قيل لابن عمر الحية والعقرب، قال: قد كان يقال ذلك.
نعم، وقد وردت الأحاديث الصحيحة بذلك، فالفأرة والغراب والذئب وجاء الكلب العقور والحية والعقرب، فهذه فواسق أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها. نعم، لأن الفسق في طبعها والتعدي في طبعها، فإنها تقتل على كل حال في الحل والحرم، كما قال النبي في الصحيح: 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم، في الحل والحرم. نعم نعم، يعني يحتمل، الله أعلم، يحتمل أن تكون من الأرض التي أصابها بخيبر، ويحتمل أن تكون من غير الغنيمة، وأن يكون قد اشتراها. نعم.
قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتلقى السلع حتى تدخل الأسواق.
يعني نهي عن تلقي الركبان, أن تتلقى السلعة قبل السوق فتشتريها, لأن هذا مظنة الغرر, أن الواحد معروف بيتلقاه خارج السوق. لماذا؟ حتى يشتريها برخص, لأن السوق مثلا يبيعها بسبعة, ولو نزل هذا البائع إلى السوق لباع بسبعة, فهو يأتي المشتري يتلقاه خارج السوق يشتري منه بخمسة. فمثل هذا لو حصل, مثل هذا لو حصل ثم نزل البائع إلى السوق فوجدها بسبعة وهو قد باعها بخمسة, فهو بخير النظرين, إن شاء أرجع السلعة أرجع المال وأخذ سلعته, وإن شاء أخذ الفارق, وإن شاء أبقى الأمر على ما هو عليه, يصبح له خيار, يصبح له خيار. والعلماء نصوا أنه إذا طالما أن له الخيار في ذلك معناه أن البيع قد انعقد, لكن المشتري البائع بالخيار حينئذ. وأما الهدي العام فقد دل النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا يفعل الإنسان ذلك, وإنما يترك الناس, يرزق الله عز وجل بعضهم من إيه من بعض. أيوة لو ايه دلوقتي بقى حاضر في السوق, بل يمكن له مندوب في السوق دلوقتي بيكون ايه اخبر, فهو عارف هذه. لهذا احنا بنقول البيع منعقد, من اجل هذا احنا قلنا الجزئيه الاخيره, ليس البيع باطلا, البيع صحيح والبيع منعقد. فلو انه نزل فوجد غبنا فله الخيار, لكن اذا ما وجد غبنا خلاص. ولهذا حتى لو أراد يرجع من دون غبن لا, إلا أن يكون بينهما خيار. فهو البيع منعقد ثم إذا نزل فوجد السعر مختلف هذا له الخيار, لكن اليوم بالهاتف عن طريق كذا فما فيش إشكال. نعم تجار إيه؟ بس ملكها, هي من ملكه, تمام خلاص, طالما من ملكه ما فيش. ماشي ما فيش اشكالي, المشتري عارف السعر واخد بالك, والبائع عارف السعر, كل احد ما في مشكله.
قال حدثنا ابن
نعم, إذا اشترى الإنسان شيئا ثم بنى أنه غبن فيه غبنا فاحشا فله الخيار. نعم له الخيار, يعني يرجع على البائع ويقول أنت بعتني بسعر مضاعف, فهو إما أن يرجع الشيء ويأخذ ماله, وإما أن يأخذ فارق السعر. ما فيش إشكال, هو فعلا البيع اجتهادي يعني ايه؟ البيع اجتهادي خمسة أربعة أربعة ونص كذا, يعني هذا بيع اجتهادي. نعم بما هو لا يخرج عن السعر العام, يعني القلم هذا مثلا, القلم ده باتنين جنيه, فهو باعه لي قال لي ده القلم ده بمئة جنيه وأنا ما أدري عن أسعار, قال لي هذا قلم جيد وكذا, فلما ذهبت أسأل عنه في السوق الكلية وجدته باتنين جنيه, هل يقول لي البيع اجتهادي؟ البيع اجتهادي ان هذا باتنين جنيه فاعطوني باتنين جنيه وربع, اتنين جنيه وبريزة, اتنين جنيه وكذا, ماشي, يعني هذا للتفاوت جار به, يجري به العرف. انما ان يكون هناك غبن فاحش, غبن تفاوت في السعر كبير, لا, هذا يكون له الخيار, وهذا يسمى بخيار الغبن. نعم نعم ماذا؟ ماذا؟ هذا سمسار، هذا يسمى بالسمسار. السمسار عمله جائز بشرط أن يكون فيه خديعة، أو يبيع كما نقول إحنا بأسلوب السوق يبيع الزبون، فإذا كان يبيعه هذا ما يجوز. يبيعه كيف يعني يوسف؟ يعني يبيعه كيف؟ يعني أخذه إلى واحد، هو السلعة مثلا بعشرة في السوق، وبيأخذه إلى واحد يبيعها له ب15، فلا يكون ناصحا للمشتري، هذا ما يجوز. نعم. أما السمسرة كإيصال الطرف هذا إلى ذاك، هذا لا بأس به، ويأخذ مانعا على سمسرته. نعم.
قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فنهى عن قتل النساء والصبيان.
إيه نعم، النبي نهى عن قتل النساء والصبيان، نهى عن قتل الشيخ الكبير، نهى عن قتل العابد في صومعته ولو كان يتعبد العبادة الباطلة، ولو كانوا هؤلاء كفارا معروف، ولكن الإسلام نهى عن ذلك إلا إذا شارك كل هؤلاء، فإذا شاركت المرأة قتلت، إذا شارك الشيخ الكبير قتل، لكن إذا لم يكن له مشاركة وهو في بيته غير مقاتل فإنه لا يقتل. وهذا من محاسن الإسلام العظيمة، وهذا الذي نرد به على سيف الاعتداء عند الكفار الذين يريدون محاكمة سيف الإسلام، ويقولون الإسلام انتشر بالسيف والإسلام انتشر بكذا وكذا إلى آخر ذلك. وما الإشكال؟ الإسلام عندنا انتشر بتعاليمه والدعوة إليه، وكان السيف عقوبة من لم يسلم. إحنا ما نريد القتال للقتال أبدا، إحنا نريد القتال لغاية، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ونكون الدين كله لله. بل إننا إن أبيت الإسلام عرضنا عليك الجزية، نريد العلو الإسلام. إن أبيت لا الإسلام ولا الدخول تحت علو هذا الإسلام وحكمه فليس إلا السيف، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نعم. حتى الصبيان كل من قاتل فإنه يقتل، لأنه هنا لم يعد معصوما من ذلك، حيث انه انتهك عصمته، انتهك عصمته. نعم. اما مساله التطرس هذه مساله خاصه، مساله التطرس مساله خاصه، الا وهي ان تطرس احد بمعصوم ولا سبيل للتغلب على هذا الاحد الذي يشرع قتله فانه يقتل، ولكن لا يقتل استقلالا وإنما يقتل تبعا. هذه التطرس أي أن يجعل يتخذ المعصومة ترسا، فيتخذ المسلم مثلا كافر يتخذ المسلم ترسا له، فحينئذ إذا لم يكن هناك سبيل آخر ولم يمكن تأجيل القتال وستفوت فرصة، فإن الكافر يقتل ولو قتل معه المسلم. دي مسألة التطرس. في مسألة أخرى وهي مسألة التبييت. مسألة التطرس شيء، أن يأخذ هذا درعا له واقيا التطرس بهذا التطرس. مسألة التبييت وهو أن هذه البلدة من بلاد الكفر، هذه البلدة بينه وبينها حرب وقتال، ولا يمكن أن نتغلب على هؤلاء إلا بتبييتهم، فنرمي بالمجانيق أو بالأشياء هذه. ولا شك أن هذه قد تقع على من؟ على امرأة، على طفل، على شيء من هذا، فحينئذ لا بأس فبتبييت هؤلاء، لأنهم أيضا من قتل وقع قتله تبعا وليس استقلالا، أنا ما أراه أمامي وأقتله وإنما يقع تبعا. فمسألة التبييت هذه جائزة بضوابطها وشروطها، ومسألة التطرس أيضا قتال هؤلاء ولو مات معهم من تطرسوا به من المسلمين هذه أيضا لا بأس بها. فعندنا التطرس وعندنا التبييت، كل هذا جائز إذا رآه ولي الأمر ولا سبيل له إلى التغلب على هؤلاء إلا بهذا. نعم. اي نعم، هو باسلوبهم اليوم التفريق بين المدنيين والمحاربين، يعني ما هو نفس المساله، تفريق بين المقاتله وبين من لم يقاتل. محارب كيف؟ لا حتى لو رجل، طب ما هو العابد في صومعه رجل، المحارب المقاتل، فيقتل المقاتله، اما من اعتزل وفي صومعته لم يقاتل وكذا فهذا لا يقاتل، هذا لا يقاتل ولا يقتل. ما يقتل إلا من شارك في القتال، كل من شارك من رجل من امرأة من عابد وشارك، أما من لم يشارك فإنه لا يقال لا يقتل. نعم قتال إيه؟ هذا الصحيح، أن ذاته ذات الشرك ليس هذا العلة، إنما العلة القتال. ليه؟ لأنه يوجد معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء وأخذ الجزية مع بقائهم على الشرك. فلو كان ذات الشرك وحده مش ليس علة مطلقا وحده هذا علة، لكان قتال هؤلاء على كل حال ولما جاز أخذ الجزية لأنهما أسلم. إنما إذا امتنع عن هذا وذاك عن الإسلام وعن بذل الجزية وكذا فهذا يكون ماذا؟ يكون بذلك قد أهدر حرمة نفسه. نعم مين؟ ليه؟ يعني قول السدي هنا السندي وقوله نهى عن قتل النساء والصبيان، قال السندي فإن سبيهم خير من قتلهم، لكن هذا إذا لم تكن مقاتلة وإلا فلا بد من قتلها. واستدل به أو استدل به من لا يجوز قتل المرتد وفي بعد لا يخفى، طبعا بعد لا يخفى هذا باطل، لأن المرتد لم يكن كافرا أصليا إنما مسلم وارتد به ناقض فهذا يصبح مرتدا، مرتدا لا يقر على أي حال من أحوال، المرتد يجب قتله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، لكن اختلفوا في المرأة والصواب قتلها كالرجل. نعم أي نعم، على قتل المرأة، فبعضهم يرى أن المرأة ما تقتل إذا ارتدت، والصحيح الذي عليه الجمهور قتل الجميع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. نعم نعم الدية وإيه؟ ليس له، ليس له دية ولا شيء، هذا شهيد إن شاء الله نحسبه شهيدا، فهو من جملة من يقتل في المعارك. لا بس هو يعلم أنه في مسلم، يعلم أنه كمسلم، هو قتل الكافر وهذا قتل تبعا، والغالب على الظن طبعا قتله، فهذا ليس له دية، وإنما يكون هذا إن شاء الله من الشهداء في سبيل الله. ما. إذا مشاركة بالرأي يقتل، لو شيخ كبير شارك بالرأي ولا مشارك بالقتال هذا هذا أنكى القتال وأشده، يعني رب عقل يدير جيوشا كما وقع في غزو ثقيف. نعم وهوازن. نعم الذي يظهر أنه من المقاتلة كذلك، لو اشترى سلاحا نفس المسألة، حتى لو لم يقاتل في المعركة رجل كبير وكذا ولكن دفع عمانا فاشتري به سلاح، الظاهر أيضا أنه من جملة المقاتلين، فإن شارك برأي أو بمال أو كذا دخل في الجملة. أما بالرأي هذا معلوم، أما بالمال هذا الذي يظهر لي، بالمال هذا يظهر لأنه من المقاتل، هذا لم يقاتل بسلاح واحد، هذا قاتل بجملة أسلحة أعطاه واشتراه، فهذا لم يكن ماذا؟ لم يكن معزولا عن هؤلاء وليس له دخل في القتال، إنما هذا له دخل في القتال، له دخل في القتال. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن في أحاديث أن القتال إنما يكون بالمال وباللسان وبالجنة وبالأبدان، جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم، وقالوا ألسنتكم. إذن كما أن الجهاد يكون بهذا، يكون كذلك من يقاتلك بهذا أيضا. فإن قاتل بماله، إن قاتل بسلاح، إن قاتل بكل هذا يدخل في المقاتلة، والله أعلم. نعم.
قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في الإحرام عن القفاز والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب.
نعم، فهنا نهيان، نهي الأول نهي النساء عن القفاز والنقاب، وهو يساوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. وهذا أخذ منه العلماء وجوب الحجاب الشرعي، لأنه معنى ذلك أن المرأة كانت تنتقب تلبس القفازين، فإذا أحرمت فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. طيب، لكن هل يلزم من قول النبي لا تنتقب ولا تلبس القفازين أنها تكشف الوجه؟ هذا ما فهمه الكثير، وهذا فهم عجيب. يعني إذا أحرمت فلتنتقب وتلبس القفازين إذن تظهر المرأة وجهها، وبناء عليه لو كانت وجه المرأة عورة لوجب إخفاؤهن، هكذا يقولون. فدل هذا على أن النقابة ليس واجبا، لأن النبي قال إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. ونقول هل أنتم فهمتم من قول النبي صلى الله عليه وسلم ونهي النبي المحرم عن لبس المخيط أن يكون عاريا؟ قالوا لا، يستر بغير مخيط. قلنا هنا وتستر بغير نقاب، فشأن النقاب هنا كشأن المخيط هناك. فإن قلت إن من لازم لا تنتقب أن تكشف الوجه، قلنا هنا ومن لازم أن لا يلبس المخيط أن يكون عاريا. فالمرأة فالمحرم يغطي بدنه بغير مخيط، وفرق بين المخيط والخيط. فالمخيط يعني الشيء الذي يخاط على عضو ويفصل عليه، هذا اسمه مخيط. أما الخيوط ليس هناك نهي عنها، ولهذا الإزار والرداء اللذان تلبساهما فيهما من الخيوط ما ليس في ثيابك العادي. وبعض الناس يقول آتي بمثلا نعل ليس فيه خيط، ولهذا يأتي ببلاستيك أو شيء من هذا مادة أخرى، لأنه يظن المسألة راجعة إلى الخيط، إلى الخيط، لا إلى المخيط، أي مخيط على العضو وفصل عليه. ولهذا لو يعني أحد الإخوة سبحان الله أمس أو أول أمس يستفتيني جاي من الأردن يعمل عمرة وما عنده لباس إحرام، طيب هذا ماذا يصنع إذا أحرم؟ هذا يحرم. طب ماذا يصنع هو؟ يأتي أما السروال يبقيه، السروال الطويل لا القصير، مثلا إذا كان لا يستر بدنه إلى السروال الطويل فيستر بسروال طويل، والقصير الذي يكون تحته اللي هو بيسميه الشورت ما في حاجة له فيلبسه، ثم يخلع ثيابه اللي هو الثياب ويلف بها بدنه يجعلها رداء ولا يلبسه على ما هي عليه، وبهذا يكون قد أحرم الإحرام الصحيح. أما الرداء فقد لبسه، وأما الإزار فلم يجده، والنبي قال كما في الصحيح وإذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل إلى أن يجد ماذا؟ إلى أن يجد إزارا ورداء فيخلع هذا السروال. فلو لبس الإنسان هذا المخيط على غير وجهه على غير ما فصل له فلا إشكال في ذلك. فهنا المرأة إذا أحرمت لا تنتقب ولا تلبس القفازين، لكن تغطي وجهها ويديها بغير نقاب القفازين، يبقى ده نهي خاص عن النقاب لا عن تغطية الوجه. ولهذا يبقى دليل الحجاب قائما، يا أيها النبي قل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدلين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ولهذا ابن القيم له بحث مع ابن عقيل في هذه المسألة طويل في بدائع الفوائد. فالشاهد من هذا أن المرأة تغطي وجهها بغير النقاب، بل هذا الحديث فيه دليل على وجوب النقاب، لأن النبي قال إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، وفيه الرد على من يقول بأن النقاب لم يكن معروفا وأن هذا عاد وما أدري إيه إلى آخر ذلك. كيف عاد والله يقول وإذا سألتمون متاعا فسألوا من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قالوا لكن نتكلم عن الوجه. نقول وما الدليل عندكم على كشف الوجه؟ حديث أسماء إذا بلغت المرأة المحيط. قلنا هذا في أنواع من الضعف، ضعيف بالعلل العديدة وليس العلة واحدة. قالوا فلان صححة. قلنا لا يقع على معارضة ما ورد في الصحاح كالمتفق عليه وغيره، كما في حديث عائشة فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، وهذا في علة التعبد على واحدة، أنا حجاب تعبد وليس عادة. الأمر الثاني أن محله في الوجه وكان يعرفني قبل الحجاب. الأمر الثالث أن أسماء نفسها قد ورد عنها بالإسناد الصحيح في أثر فاطمة بنت المنذر كنا نحج مع أسماء رضي الله عنها فنخمر وجوهنا. نخمر يعني نغطي، ما قالت ننتقب، إنما نخمر وجوهنا. فدل هذا على أن المرأة المحرمة تخمر وجهها أي تغطي لكن بغير نقاب إذا حاذها الركبان، إذا خلطها الرجال. أما إذا ما خلطها الرجال فلا تغطي. يعني مثلا أنت تكون مع زوجتك في الحج وكذا وتغطي وجهها بغير النقاب. طيب إذا دخلتما الأسانسير وهذا لكما وحدكما يبا تكشف. طب دخلت خيمتها يبا تكشف. فلا نقول تغطي على كل حال، ولا نقول تبدي وجهها إذا خلطت الرجال. قالوا عندنا حديث الخثعمية. قلنا وما في حديث الخثعمية؟ قالوا قال وكانت امرأة وضيئة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقد جعل الفضل ينظر إليها والنبي يصرف وجهه. كانت امرأة وضيئة، قلنا يعني ما كانت امرأة كاشف. والوضاءة تعرف بأشياء كثيرة جدا، أنت تعرف وأنت أخبر بها. قد تظهر الوضاءة من ظهور شيء يعني لا تقصده المرأة، من شيء من يدها، شيء من رجلها، شيء من وجهها إذا التفتت أو إذا كذا إلى آخر ذلك، أو كانت امرأة معروفة من قبل أو غير ذلك. ثم إن هذه اللفظة حتى هذه اللفظة نفسها فيها كلام عند أهل العلم من جهة ثبوتها أو غير ثبوتها، لكن هذه ليست صريحة فلا يعارض هذا الصريح. فخمرت وجهه وكان يعرفني قبل الحجاب. قالوا هذا خاص بنساء النبي. نعم نحن لا ننكر يكون هذا في عائشة وغيرها. قلنا العلة تنفي ذلك، فإن الله قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ومحال أن يكون هذا الحجاب طهارة لقلوب نساء النبي والصحابة، ولا يكون ولا تكون غير نساء النبي صلى الله عليه وسلم محتاجات لهذه الطهارة. أهن أكمل فلا يكون الحجاب أثر في هذا؟ نعم. الثاني قال وما مس الورس والزعفران من الثياب، نهى عن ذلك يعني الطيب، يعني فلا ينبغي الإنسان أن يلبس ثيابا فيه طيب. لكن إذا أحرم وفي رأسه ولحيته الطيب لا بأس، فقد جاء في الصحيح أن عائشة قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، ولحله قبل أن يطوف. فلو تقول وإني لا أرى وبيص الطيب في مفرق رأسي صلى الله عليه وسلم، فلو أنه وضع الطيب في مفرق رأسه ولحيته وبقي هذا لا إشكال في ذلك، هذا لا إشكال في هذا. طيب قد ينتقل يعني بالمماسة، هذا معفو عنه، إنما أن يضع إنسان طيبا في ثياب هذا ما يجوز. طيب وإذا وضع فإنه يغسله، يغسله هذا أو يغير ثياب. أيها أستاذ إبراهيم. أجب أنت يا أستاذ إبراهيم، لو أنت سألت هذا السؤال بما ستجيب؟ الأول نسأل، هنسأل القائل هذا، المرأة المنتقبة اللي في الشارع هذه يجوز النظر إليها ولا ما يجوز؟ ينظر إلى القماش، القماش هذا وهو بيباع قماش يجوز النظر إليه. فصلناه على امرأة لم يعد منها قماشا بقى، صار بدن، البدن محل فتنة أيضا، بدن المرأة حتى لو هي منتقبة وكذا، فبدن وهو النظر إليها وغير ذلك يقع به فتنة. ولهذا النبي نهى عن النظر إلى النساء، الشارع نهى عن النظر إلى النساء، فقال قل من يغض من أبصارهم ويحفظ فرجهم. ولما سئل عن النظر إلى المرأة، والمرأة على عهد النبي هي المرأة محجبة، هي المرأة منتقبة، قال اصرف بصرك، لأن الشيطان يستشرف المرأة، والمرأة بنقابها محل فتنة في هذا، لكنها معذورة في ذلك، ليست الفتنة يعني منها، إنما في الناظر الذي لم يستشرفه الشيطان وهو نظر فوقع في قلبه فتنة. لكن المرأة نفسها إذا كان حجابها حجابا شرعيا ليس حجاب موضة، فإن من النقاب ما هو أفتن من إظهار المرأة لوجهها. أحد الإخوة بيعمل في شركة تبيع الملابس هذه، النقاب والإسدالات وكذا، وكان ما عندهم شيء يعني من التجاوز. فالمهم استفتني في صورة نقاب فيه يعني شيء من التوسع، فهل يجوز؟ لما كلم صاحب الشركة أن هذا كذا، قال أنت نصحت وأديت ما عليك، لكن اتركنا في هذا، فهل يجوز أن يعمل في هذه الشركة ولا؟ فقلت له أرسل لي صورة النقاب. سبحان الله، شوف الأبلسة. طبعا النقاب هذا واسع جدا، فتحة العينين من الجنب يطرقون هذا، يسمونه الموضة أصلا نقاب بدون اسم، بدون اسم، يعني المرأة تروح تقول له أنا عايزة النقاب اللي بدون اسم، هو كده مكتوب كده بدون اسم. وبعدين ماذا صنعوا بقى؟ جابوا النقاب هذا فيه في الجنب قطعة زي مثلا زي أي ماركة اللي بتبقى نازلة، من قطعة خشبية مزينة عليها الماركة أو شيء، وتكون معلقة بالجانب، يعني بحيث يبقى هذا كده كالعلام زي الميدالية أو كذا، ظاهرة جدا صفراء تكون هنا. فقلت له هذه زينة ولا يجوز، ولا يجوز أن تعمل في بيع هذا ولا شراء. فالشاهد أن من النقاب ما يكون فتنة، فهذا لا يغنى عن المرأة شيئا. أما المرأة التي هي لابسة حجابها الشرعي وليست محل فتنة، لا يجوز النظر إليها، فلا يجوز النظر إلى النساء سواء كانت المرأة محجبة أو ليست بمحجبة. نعم، من طواف الإيه؟ أيوة طواف الإفاضة. نعم.
قال حدثنا يعلى
وما مسه ده غير الإحرام. أيوة، ما هو الورصة مباح، التطيب مباح. لا لا لا، الكلام هذا عام. لا الكلام هذا عام. لا لا، الكلام عام. نعم.
قال حدثنا يعلى قال حدثنا محمد يعني ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول إلى غيره.
نعم، لأنه أنشط له، أنشط. نعم.
قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن أبي بكر بن سالم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذي
قال السندي فليتحول، أي لئلا يغلبه النوم، فإنه يخلف الاستماع المطلوب يومئذ، وأيضا قد يؤدي إلى انتقاد الطهارة في وقت يخاف منه فوت صلاة الجمعة منه. نعم، ولو أن الإنسان يعني غلب نعاسه ولا يستطيع أن يقاوم، له أن يقوم فيتوضأ وكذا ثم يعود، يعني يكون هذا أنشط له. وهذا معروف، يعني الإنسان إذا تحول من هذا المكان أو قام أو مشى أو توضأ أو غير ذلك فإنه ينشط، والسماع مطلوب ومقصود. نعم.
قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن أبي بكر بن سالم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يكذب علي يبنى له بيت في النار.
نعم هذا من باب الوعيد، كما قال صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا من باب الوعيد، وليس أنه قد تحقق له ذلك، فنجزم أن من كذب على رسول الله أنه داخل النار حتما، هذا من باب الوعيد. وإذا كان كذبا يستحل الكذب فهذا كافر، هذا كافر، إنما إذا كذب هوا فهذا من باب الوعيد. نعم.
قال حدثنا ابن
وشذت طائفة فقالت نحن نكذب لرسول الله ليس على رسول الله، فيضعون أحاديث الفضائل يقولون لننشط الناس على ماذا؟ على العمل بالطاعات، فهذا من الشيطان وتزيين الشيطان، لا يجوز الكذب لا في الفضائل ولا في غير الفضائل. ولذا يعني الواحد يعجب سبحان الله من وضع كثير من أهل العلم شروطا في جواز رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فيقولون ألا يعتقد أن النبي قال، يعني طيب إذا كنت أنا أعتقد أن النبي ما قاله إذن على ما أفعله؟ لأنه يدخل في الفضل الثابت، يقولون يدخل في، لكن التقدير الخاص هذا لم يرد به دليل، وكانهم يقولون يعني هذا لا يضر لأنك تنشط على عمل ثابت. نقول لكن هذا تحديد وتقييد، فلعله نشطني على هذا العمل كثرة الأجر هذا، وليس ما ثبت من أصل العمل. ثم فيه نسبة شيء إلى الشرع لم تثبت، وهو هذا التحديد، وبالتالي فالقول الصحيح أنه لا يجوز العمل بالحديث ضعيف فضائل الأعمال، وإن كان هذا على خلاف قول الجمهور. نعم. إلا أن يحمل قول الجمهور على الضعيف الضعف غير الشديد اللي هو الضعف الذي ينجبر ويكون حسنا، لكن مثل الحسن هذا أعتقد أن النبي قال، أنا أعتقد أن النبي قال صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. في الرواية يعني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبي ما قال، وضع حديثا، فيكون هذا من باب الوعيد. أما أن يحكم يقول الشرع يقول برجم، يقول بسجن الزاني ولا يقول برجمه مع علمه بالرجم، هذا تبديل، هذا جعل حكم الشرع كذا وكذا، إنما هذا نسب كلاما للنبي، هو كاذب ولا هو كاذب؟ كاذب، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس تبديلا للشرع، ليس تبديلا للشرع، وإنما هو إضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما نقول، فهو من جملة الكذب، لكن الكذب على رسول الله أعظم، والكذب على الله أعظم، ففرق بين تبديل يحكم به وينسب ذلك إلى الشريعة أن حكم الشريعة كذا، هذا تبديل مكفر إذا كان يعلم، وبين أن يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرض من الأغراض، يروي حديثا ويقول هو قد قاله صلى الله عليه وسلم، يعني قد قاله صلى الله عليه وسلم، فيكون الكذب هنا في الرواية ليس في أحكام، وهذا الحكم ثابت موجود، حكم ثابت موجود ما يتبدل ولا يتغير، وهذا لا ينسب بالشريعة. أي شيء بدله في الشريعة هذا؟ ما بدل، ما رفع حكما وجحده ووضع حكما من عندي مع العلم، لأن هذا جحد هذا الحكم، حكم الله، لكن هنا ما الذي رفع به حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا لا لا، ده استبدال، أنا أضع شيئا من عندي، هذا أضع شيئا من عندي، هذا اسمه يعني زي الرواية أنسب لهذا، فهذا كما قال صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار، كذب عليه متعمدا، فمن جملة الكذب، هذا من جملة الكذب، أضفت إلى الشريعة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، فهذا يرد خبر فقط، مخبر فكاذب في خبر، فهل الكذب في الإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر؟ الجواب لا، إلا إذا استحل، إنما هذا يقول حكم الله كذا وكذا، هذا حكم الله كذا وكذا، هذا يكون بذلك قد بدل وجحد حكم الله عز وجل وكذب به ووضع حكم من عنده. نعم. التبديل نفسه. نعم. ومثله إذا فعل ذلك بتأويل كالمبتدع فإنه يكون أثيما ولا يكون كافرا. فإذا كان بتأويل أو بمحض كذب في الأخبار فإنه كبيرة من كبائر الذنوب. لكن أن يبدل أحكام الله ويحكم في الناس بشرعته هو ويجعلها شرعة لله سبحانه وتعالى ويبدل بها أحكام الله ويقول هي أحكام الله فهذا كفر، لأنه بهذا يكون قد جحد حكم الله وكذبه. نعم. ما في إشكال إذا كانت هي نفس الكلمة لكن بمعناها لا إشكال. يجوز رواية الحديث بالمعنى أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أي ما في إشكال، ما في إشكال. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يسأل أخونا يوسف من نيجيريا يقول: هل تعويد الجوار الصغار على النقاب يعد من الغلو؟
نعم، إذا كانت قبل أن تكون امرأة، يعني عندها 6 سنوات 7 سنوات لا شك هذا تنطع. أما إذا ناهزت الاحتلام فإنها تنطق، فإن وليها يحجبها ضرءا لفتنتها. وقد قالت عائشة في الأثر: إذا بلغت المرأة 9 سنين أو البنت 9 سنين فهي امرأة، فهي امرأة. فهذه إذا بلغت سنا يفتن بها فإنها تضرأ هذه الفتنة بماذا؟ بحجابها. ليس لأن الحجاب يجب عليها بأصل الوضع وهو التكليف بالحجاب، فإن هذا مع البلوغ، لكن هذا لضرء فتنة. ألا وكما قررنا كثيرا بأن مسألة درء الفتن أعم من مسألة إخفاء العورات. فالمرأة لا يجب عليها النقاب قبل البلوغ، طيب، لكن درء الفتن مطلوب، ولهذا فإنه ينهى عن النظر إلى الأمرض، والأمرض ليس مأمورا بالحجاب لا قبل بلوغ ولا بعد بلوغ. لكن لماذا نهي عن النظر إلى الأمراض وهو ذكر ولا يفرض عليه حجاب أبدا؟ من أجل الفتنة، فيكون هذا الضرء من أجل الفتنة. ولهذا الوالد يحجب ابنته قبل البلوغ إذا بلغت هذه السن التي يحصل الافتتان بها، ليس لأن الحجاب هنا صار واجبا عليها بالأصل، فإنه من جملة التكليف، والتكليف لا يكون إلا بعد البلوغ. قال تعالى: وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب قل لأزواجك وبناتك وسلمون يودنين عليهن. بموجب هذه النصوص لا يجب على المرأة قبل البلوغ شيء من هذا، فإن التكليف شرطه البلوغ، فإن العمل بالتكليف شرطه البلوغ، أن يكون مكلفا بالغا عاقلا، وهذه ما بلغت بعد. لكن هذا من باب ضرء فتنتها، كالأمرض لا يجوز النظر إليه لأنه يقع بفتنة، كذلك ذوات المحارم لا يجوز لها أن تظهر بما يقع به فتنة أمام محارمها، وهكذا. فيكون هذا من باب ضرء الفتنة. وإذا بلغت الفتاة 9 سنين فهي امرأة، فإن كانت تشتهى وإن كانت يقع بها فتنة فإنها تحجب من أجل ضرء فتنتها. ورب فتاة تكون قبل البلوغ أفتن ممن تكون بعد البلوغ. نعم.
قال: حدثنا ابن نمير عن حنظلة عن سالم قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عند الكعبة رجلا آدم ست الرأس.
تقريبا الشيخ ابن باز لو فتوى بهذا. نعم.
قال: رأيت عند الكعبة رجلا آدم سبط الرأس واضعا يده على رجلين يسكب رأسه أو يقطر رأسه. فسألت من هذا؟ فقالوا عيسى بن مريم أو المسيح بن مريم، ولا أدري أي ذلك. قال ورأيت وراءه رجلا أحمر جعد الرأس أعور عين اليمنى أشبه من رأيت به ابن قطن. فسألت من هذا؟ فقالوا المسيح الدجال.
نعم.
قال حدثنا أبو داود الحفاري عن سفيان عن إسماعيل عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب حتى قتلنا كلب امرأة جاءت من البادية.
ثم إنه نسخ بعد ذلك، ثم إنه نسخ الأمر بقتل الكلاب بعد ذلك. قال في الحاشية قال العيني في عمدة القاري أخذ مالك وأصحابه كثير من العلماء جواز قتل الكلاب إلا ما استثني منه، ولم يروا الأمر بقتل ما عدا المستثنى منسوخا بل محكما، وقام الإجماع على قتل العقور منها، واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه. فقال إمام الحرمين أمر الشارع أولا بقتلها ثم نسخ ذلك ونهى عن قتلها إلا الأسود البهيم، ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميعها إلا الأسود، لحديث عبد الله بن مغفل المزني لولا أن الكلابة أمة من الأمم لأمرت بقتلها، رواه أصحاب السنن الأربعة. قلنا ما استثني منه هو كلب الصيد أو كلب الغنم أو الماشية أو الزرع كما جاء مصرحا به في حديث ابن عمر عند مسلم. المهم أن الأمر بقتل الكلاب قد نسخ إلا الكلب العقور، فإنه يقتل لأنه من الفواسق، وقد مر معنا خمس يقتلن في الحل والحر. أي يأتي أما الدجال ما يدخل مكة. أما حديث هنا رأيت عند الكعبة رجل آدم سبط الرأس وضع يده على رجلين يسكب رأسه أو يقطر رأسه، فسألت من هذا؟ فقالوا عيسى ابن مريم أو المسيح ابن مريم، ولا أدري أي ذلك. قال ورأيت وراءه رجل أحمر جعد الرأس أعور عين اليمنى أشبه من رأيت به ابن قطن. فسألت من هذا؟ فقال المسيح الدجال. هذا في الرؤية وليس في الحقيقة، في الحقيقة لا يدخل، فالدجال حرام عليه أن يدخل. نعم نعم، في جهة وصفه فقط، أما أنه يدخل فما يدخل، أما أنه يدخل حقيقيا فهذا ما يدخل. هذا إحدى التأويلات، هناك تأويلات أخرى للعلماء، قيل لعله قال ذلك قبل أن يقول بأنه لا يدخل، يعني قبل أن يعلم أنه لم يدخل فيكون قد رآه قبل. فعلى كل المحكم المتفق عليه أنه لا يدخل مكة ولا يدخل عند الكعبة. نعم نعم، يقول رأيت خلفه، رأيت عند الكعبة كذا كذا وخلفه رجل أحمر. نعم، قالوا هذا المسيح الدجال. إنه قال ها أعطيه يأخذ.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى معنى الحديث أن هذا جزاؤه ويجوز أن الكريم يعفو عنه، ثم إن جوزي
في إيه؟ هذا في إيه؟ يا أخي اسكت الله يهديك. نعم خليك مع المسألة الجديدة. قبل ايه؟ كيف يعني قبل فتنته؟ يعني تأويل، اذا ثبت انه يعايش الناس يعني قبل ذلك ولا يكون له فتنة، اذا ثبت. نعم.
قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا فضيل يعني ابن غزوان عن نافع عن
هذا حديث عند مسلم لو حديث المسيح الدجال
وفي البخاري أيضا.
نعم.
قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا فضيل يعني ابن غزوان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل كفر رجلا فإن كان كما قال وإلا فقد باء بالكفر.
نعم، والذي باءه به من كفري ليس الأكبر بل هو الأصغر. كما قال النبي فقد باء بها أحدهما، أن هذا من قبيل الوعيد، وأنه يحار عليه ماذا؟ الإثم والمعصية التي هي كفر أصغر. فيكون من كفر أخاه بغير دليل ولا تأويل ولا كذا وبغير حق، فإنه يكون آثما إثما عظيما، وهي من كبائر الذنوب، لأنه وصفت بالكفر، وليس أنه كافر كفرا أكبر. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وعلى هذا يحمل قال: وأما طواف عيسى عليه السلام فقال القاضي عياض رحمه الله: إن كانت هذه رؤيا رؤيا عين فعيسى حي لم يمت، يعني فلا امتناع في طوافه حقيقة، وإن كان مناما كما نبه عليه ابن عمر رضي الله عنهما في روايته فهو محتمل لما تقدم ولتأويل الرؤيا. قال القاضي: وعلى هذا يحمل ما ذكر من طواف الدجال بالبيت، وأن ذلك رؤيا، إذ قد ورد في الصحيح أنه لا يدخل مكة ولا المدينة، مع أنه لم يذكر في رواية مالك طواف الدجال. وقد يقال إن تحريم دخول المدينة عليه إنما هو في زمن فتنته، والله أعلم.
نعم. نعم قل. ده هذا في كلمة الطواف، في الطواف. نعم نعم. نعم أكمل. وقد يقول إيه. نعم
ابن حجر.
نعم.
قال: وفيه دلالة على أن قوله صلى الله عليه وسلم إن الدجال لا يدخل المدينة ولا مكة، أي في زمن خروجه، ولم يرد بذلك نفي دخوله في الزمن الماضي، والله أعلم.
نعم. لكن الله أعلم وقوع هذا حتى في الزمن الماضي، فالله أعلم أن هذا إنما هي رؤيا، وتختلف هذا الحكم. إن كانت رؤيا الأنبياء حق، لكن تختلف هذا الحكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أيضا من الحق أنه لا يدخل مكة، فيكون هذا فقط من باب إرادة صفته، ويكون إذا رآه في النوم يختلف حكمه عن يقظته، أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ذلك قبل أن يعلم صلى الله عليه وسلم بأنه لا يدخل مكة. نعم. ولا المدينة. على كل أيا كان، فإن المقرر أنه لا يدخل مكة ولا المدينة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هذه إما يقال هذه رؤية وليست حقيقة، وإما يقال هذا في زمن فتنته إذا خرج فإنه لا يدخل، ويكون هناك فرق بين الزمان إذا خرج والآن حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. ولكن فيها نعم، يعني معنى رؤية الأنبياء حق لكن فيما يقبل التعبير، يعني قد تعبر على معنى معين وليس على حقيقته. نعم.
فتوى الشيخ ابن عثيمين في الصغيرة.
نعم. من هو؟ نعم.
Thank you.
يعني ليس المسألة في مسألة الطواف المؤمن هو دخوله حتى لو ما سبت طوافه. نعم نعم
كلام الشيخ ابن وثيم.
نعم.
ذكر قبل هذا الكلام مباشرة وقد استشكل كون الدجال يطوف بالبيت وكونه يكل عيسى بن مريم وقد ثبت انه اذا راه يذوب واجابه بذلك المعروفه المذكوره يهتم كما قال.
اي نعم يعني هو هناك اشكال اخر ايضا ذكره ابن حجر في هذا وهو ما ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الدجال اذا راى عيسى يذوب وهنا قد رأه ومعه وهذا يؤيد أنها رؤية لكن هذه الرؤية لها تأويل وتعبير ولا تكون على حقيقته لكن يكون لها تعبير. الله أعلم أنه الذي يقتله وأنهما في زمان واحد وأنهما متقاربان وأنهما المهم يعني أيا كان هذه هذا الإشكال فلا يعارض الصريح الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإما أن تكون هذه رؤية يعني من قبل تعبير أو كما قلنا يكون النبي قد أخبر عنه إذا خرج فإنه لا يدخل مكة ولا المدينة أو لوجه آخر. نعم.
فتوى الشيخ ابن عثيمين.
نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: البنت الصغيرة التي دون السبع هذه لا حكم لعورتها، يعني تكشف وجهها وتلبس الثوب القصير ولا بأس.
نعم.
وإن كنا نرى ألا تعود لبس،
لكن أيضا تختلف البنات، يعني مثلا الثوب القصير بعض الناس قد يترخص جدا يعني وقد يعني يشبه أن تظهر عورتها وكذا وكل كذا دون السبع. دون السبع تختلف، لكن مسألة حجاب ولا تغطية ولا كذا نعم لا، لكن في نفس الوقت يا أخواني قاعدة منع الفتن هذه قاعدة عامة. شوف صغيرة كبيرة ذكر أنثى من المحارم من غير المحارم، هذه قاعدة عامة. حيثما تكون فتنة اضرأ هذه الفتنة، ما ينبغي حيثما تكون فتنة سواء في رجل في امرأة في أمرض في محرم في كذا فهي أعم. فلا تأتي أنت أيضا تقول هذه مثلا دون السابعة لا عورة لا وكذا فلهذا لا يكون يعني لها أن تلبس القصير. قصد العلماء في ذلك أنه لا يكون هناك حجاب ولا يكون هناك يفرض عليها غطاء مثلا رأس أو شيء، لكن لابد أن يكون هناك تحفظ يمنع الفتن والافتتان بها. ولهذا البنت التي تظهر أو يظهر أبوها عن فخذيها وكذا وربما هو يعني أكبر من ذلك هذا ما يجوز أن يفعل هذا الفعل. نعم.
قال: وإن كنا لا نرى وإن كنا نرى ألا تعود لبس الثوب القصير لأنها إذا لبست الثوب القصير خف حياؤها إذا كبرت.
نعم.
لكن من جاوزت ذلك أي السبع سنوات فإن النساء يختلفن، من النساء من يكون شبابها طيبا ولحمتها كبيرة حتى ترى من لها عشر سنوات تقول هذه بالغة، فمتى تعلق النظر بها بقطع النظر عن سنها وجب عليها أن تحتجب.
ولا يقال وجب عليها، إنما وجب على وليها، إنما هي ما يجب عليها هي، لكن على وليها يعني أن يمنع الافتتان بها. مع أثر عائشة إذا بلغت تسعا فهي امرأة. نعم. ولأن الوارد عن السلف أيضا تعويد الأولاد على هذا، على تعويد الأولاد على ما يصلحهم، ومما يصلح هذه الفتاة أنها تغطى وأنها لا تظهر مفاتنها أمام الناس، ولأن هذا أيضا كما قال الشيخ يكسر حدة حيائها ولأنها مظنة البلوغ في أي وقت، ولأنها قد يقع في قلبها حب التبرج فيصعب ترويضها إذا بلغت، إلى غير ذلك من الأمور التي هي أمور تربوية. لكن من جهة تغطية لأجل الفتنة هذا لا إشكال فيه. كما قلنا مسألة الفتنة أعم من مسألة العورة التي يجب إخفاءها، هو أعم من مسألة التكليف، حتى لا يعترض عليك وأنت تقول هذا القول بأن التكليف لا يكون إلا بعد البلوغ، فكيف تكلف بالحجاب؟ نقول هذا تكليف لوليها يا مؤمن، هذا مؤمن تكليف لوليها، تكليف لوليها أن يمنع الفتنة بها وليس تكليفا إيه لها هي. نعم.
وسؤلت اللجنة الدائمة عن حكم البنات اللاتي لم يبلغن الحلم، وهل يجوز لهن الخروج من غير سترة؟ فأجابت: يجب على وليهن أن يؤدبهن بآداب الإسلام.
نعم، على وليهن. نعم.
فيأمرهن بألا يخرجن إلا ساترات لعوراتهن خشية الفتنة، وتعريفا لهن على الأخلاق الفاضلة حتى لا يكون سببا في انتشار الفساد.
نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عتاب بن زياد قال أخبرنا عبد الله يعني ابن مبارك قال أنبأنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذاك ونهى عن قتل النساء والصبيان.
نعم، كما مر معنا. نعم.
قال حدثنا أصباط بن محمد الله.
نعم. المسيخ. إيه نعم. ثم علق فقال إيه نعم، يقول في طبعة أحمد شاكر المسيح. فالله أعلم من إذا ورد الروايات بالمسيخ والمسيح فيكون هذا جائزا، ليس من قبيل الغلط، يعني هذا يحتاج إلى تبع روايات هل هو من قبيل الغلط وإنما هو المسيح، أو مما وردت الرواية به مسيح ومسيخ فيطلق عليه مسيح ومسيخ، لكن هم كتعليل نظري يقولون بأنه المسيخ حتى لا يشبه المسيح عيسى ابن مريم في هذا، يقولون نفس الوصف وإن كان يختلف التفسير، لكن عموما مضر الأمر على الرواية. يعني شوف في كلام ابن حجر في هذا، يعني إذا ثبت الرواية به فلا إشكال. نعم. ابن حجر هو أدرى. هذا من؟ نعم. يعني من التأويلات أيضا في دخول المسيح الدجال مكة، فيقول يعني على وجه الغلبة، فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل مكة يعني على وجه الغلبة. نعم. أي بعد أو يقال بعد هذه الرؤية، لا يدخل بعد هذه الرؤية، يعني كلها تأويلات محتملة حفاظا على ماذا؟ على الحكم المحكم، وهو أنه إذا خرج لا يدخل مكة ولا المدينة، فحرام عليه ذلك بعد في فتنته، فإنه لا يدخل مكة ولا المدينة. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يسأل أخونا إبراهيم من بلقاس: بعض النساء يتساهلن في القفازات، فهل هذا يجوز؟
لا، ما يجوز. إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، فالكفان من العورة، من العورة، فيجب إخفاؤه، لكن إما بقفازين وإما بوضع ذلك تحت حجابه، تحت حجابها، تحت ثيابها، إما بهذا أو ذاك. نعم.
وهذا سؤال أيضا من الأخ أحمد من بيلا، يقول: بعض الإخوة يكون له نشاط في الدعوة ولكن يتساهل في توجيه بناته في ارتداء الزي الشرعي فتخرج شبه متبرجة، فما توجيهكم؟
الأول أوجهك أيضا، إحنا عندنا صنفان: صنف يتساهل مع بناته، وصنف يتشدد في نصح إخوانه، ربما إذا رأى البنت عندها 5 سنوات ولا شيء وكذا يقول: يا أخي وينبغي وينبغي. فأيضا إحنا عندنا صنفان، وأنا عارفك، مش عارفك أنت كشخص لكن عارفك كظاهرة في بعض الإخوة، يعني يضيق جدا على إخواني في هذا الباب ويمنع مباح، فنقول الحق وسط بينكما. فلا البنت يترخص معها بعد السابعة وقبل السابعة إذا كان كما على ما ذكرنا، لكن لا شك أن التحفظ قبل ليس كالتحفظ بعد، يعني السابعة. فبعضهم يتهاون وتكون البنت قد ناهزت البلوغ ومع ذلك تخرج بالبناطيل وتخرج بالصدر المكشوف والشعر المكشوف ويقال لم تبلغ بعد، ده لسه صغيرة لسه كذا، فهذا لا شك أنه تهاون ويحصل افتتان بذلك. والأمر الثاني أيضا هذا الأخ قد يأتي ويريد أن يلزم الواحد مع ابنته وهي عندها 5 سنوات بما تلتزم به إذا ناهزت البلوغ، فبين يعني الجفاء والغلو يكون التوجيه الصحيح. لا ينبغي الإنسان، عود ابنتك من الصغر على هذا الأمر إلا يعني عندها 2 سنين 3 سنوات 4 سنوات. وسبحان الله لعلكم تقرؤون عن حوادث كثيرة جدا يعني تجعل فعلا التحفظ مطلوبا، يعني سبحان الله وجود الفتن ووجود كثرة من في قلبه من في قلوبه مرض، والوقائع كثيرة في هذا الباب تجعل الإنسان يأخذ مزيدا من الاحتياط والتحرز، لكن ليس إلى حد ماذا؟ ليس إلى حد التشدد والغلو. نعم
كلام حجر شيخنا في المسيخ.
نعم
قال تقدم ضبط المسيح في باب الدعاء قبل السلام من كتاب الصلاة وهو قبيل كتاب الجمعة، وتقدم فيه
أيضا الله من عذابك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحرمات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم
قال وتقدم فيه أيضا أن من قاله بالخاء المعجمة صحف.
تمام يعني إذا يكون المسيح طالما قال ابن حجر فهو أخبر، تتبع الروايات في ذلك، يبقى إذن المسيح بالخاء تصحيف، هذه فائدة كما قلنا معتمد هذا على الرواية، إن لم تأتي رواية بذلك فيكون هذا تصحيف. نعم نعم هذا لا إشكال في ذلك، يعني قد يكون في غلط من بعض الرواة. نعم وقيل هذه فيها عيب وهذا فيها عيب. نعم من؟ نعم ومن الذي يسدد؟ الوسيط. هذا قرض جر نفعا، هذا قرض جر نفعا، يعني الذي بيسأل بيقول لبعض الناس له وجاهة مثلا، فيأتي بعض الناس ويعطيه مبلغا ويقول اشتري لي السلعة الفلانية، فهو يذهب يشتريها ويعطيه المال كامل، فيذهب يشتريها هذا الوسيط تقسيطا ويأخذ المبلغ هو يضعه في جيبه ثم يسدد بالقسط، هذا يكون قرضا جرى نفعا، هذا استفاد بالمال وأخذ المال مقابل أن يسدد ماذا؟ ثمن السلع، فهذا قرض جرى نفعا. الوسيط ليس ببائع ولا مشتري، على ما يفعل هذا؟ ما حتى لو أذن له صاحب المال، يعني ليست العلة أنه لم يأذن له أو أنه قد لم يخبره، لا حتى لو أذن له، لو قال هذه السيارة ب100,000 خذ أنت ال100,000 وسدد لي سيارتي فيشتريها ب120، يبقى هذا قرض جرى نفعا، أقرضه مالا بنفع فلا يجوز. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. يسأل أخ من مصر يقول هل للسمسار أن يأخذ أجرا من البيع من البائع ومن المشتري معا؟
نعم يأخذ من هذا ومن ذاك لا إشكال، لأنه قرب بين الطرفين، فلو أخذ من هذا أو ذاك لا إشكال، لكن بشرط ألا يكون هناك غرر والحق ضرر بأحد الطرفين. نعم السمسار هو الضامن كيف؟ ما فهمت الصورة. يعني السمسار بيكون بيكون كالنائب عن صاحب المزرعة الدواجن. أي واخد فلوس من التاجر ويسلم التاجر الدجاج. يعني السمسار إذا يأتي يأخذ الدجاج من صاحب المزرعة ويسلمه للتاجر. التاجر يجي المزرعة أخذ الدجاج ومشى به. تمام. طب السمسار ده هو اللي جاب التاجر أصلا المزرعة، فهو بيقول لك أنا أضمن فلوس هذا الرجل. خلاص هو ده ضمان، ما في مشكلة. الإشكالية مش هنا، الإشكالية بعد كده في إيه بقى؟ لا يجوز. سمسار منشار، معناه كده ان منشار، يوم ياخد المال من المشتري ولا يعطيه من البائع ويشغله 10 ايام او يشغله مزارع تانية وبعدين يعطيه بالمال بعد 10 ايام بعد ما ربح به. هذا منشار مش سمسار. هذا منشار، هذا لا يجوز له ان يفعل ذلك، لان تصرف في الامانة وتأخير اموال الناس وانتفاع بمال لا يحل له. اللي هو مين بقى؟ المشتري سمح له بهذا؟ ما اظن واحد يسمح لاخر ان يعمل في ماله هكذا. يبقى مش سامح. مش سامح، يبقى ده مضطر عشان ايه؟ ما يضيقش عليه، يبقى يجيب له التجار بعد ذلك وكذا وكذا، فيبقى هذا مكره. مكره بس هو بيوازن، يعني انا لو منعته من هذا التصرف هيذهب الى غيري ولا ياتيني، فهو مضطر. اذا هذا أخذ مال الناس بغير طيب نفس منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك وقال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. هذا لا يجوز، آثم. لا يوافق. لو كان في ضرر ولا يتمكن من خلاف هذه الصورة يبين له الحكم، ثم إذا كان مضطرا فالشكوى إلى الله يكون الإسم على هذا الرجل فقط. لكن ما المانع ان هو يتعامل مع التاجر مباشرة دون السمسار؟ نعم. تمام. خلاص، يبقى اذا السمسار هذا يطلب اجره في السمسار وخلاص، لكن ياخذ هذا المال ويتصرف فيه وكذا لا. لكن لو كان صاحب المزرعة مضطر لذلك مع بيان الحكم الشرعي لهذا الرجل، ومضطر ولا سبيل له إلى البيع إلا عن هذه الطريقة وإلا يفسد ماله، فيكون الإثم على هذا الرجل. هو بهذه الصورة يكون هو باعه مش آجل، هو باعه نقدا، بس السمسار هو الذي استفاد من هذا المال مدة، لكن هو الأصل وباع حال، يعني بيع حال لنقدي صح، لكن هو الإشكالية في أنه سلم السمسار هذا المال وبعدين السمسار هو الذي تصرف فيه. نعم. من هو؟ ما أنا بقول لك يا أخي من السمسار. السمسار هو اللي منع ماله، لكن السمسار ما في مشكلة، التاجر ما في مشكلة، لأنه ده الاتفاق يومين ثلاثة ما في مشكلة، لكن هذا يجعله أسبوعا وأسبوعين وثلاثة وأربعة. هو بيقول لك أنا مقابل الضمان، مقابل الضمان، ومقابل الضمان لا ينبغي انتفاع بمال، حتى لو قال أنا لأني أنا أضمن فهذا لا يصح. ثم حتى الضامن لا يضمن إذا لم يكن تفرط ولا تعدي. يعني لو افترضنا أن هذا الرجل احترق يعني ضحك عليه وهرب وكذا. فإذا كان شرط أنه يضمن على كل حال أنت المشتري مني، أنت المشتري مني الآن، أنا ما أعرف أحدا، أنت مشتري مني، فيقول نعم. فإذا كان الأمر كذلك، ما هو بس فقط وسيط يجيب له أموال، إذا كان الأمر كذلك ودخل في الضمان واشترط على ذلك، هذا السمسار يضمن صاحب المزرعة، ثم السمسار يعود على مين؟ على صاحب المال. نعم.